أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. تحدثنا في الأيام الماضية دائما عن مسألة الجمع العرفي، فماذا يعني الجمع العرفي وهل له مصاديق واضحة ومتصورة؟ يقول الجمع العرفي بمقتضى ما شرحناه في المقدمة الأخيرة يتضح أن القدر المتيقن من قاعدة أولوية الجمع من الطرح في المتعارضين هو الجمع العرفي، وهذا إشارة إلى الدليل الذي ذكرناه قبل أيام بأن مدرك القاعدة دليل عقلي، وهذا الدليل العقلي لا يشمل كل نوع من أنواع الجمع، وإنما القدر المتيقن من الجمع هو الجمع العرفي وليس الجمع التبرعي. هذا الجمع العرفي سماه الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري الجمع المقبول، الذي سماه الشيخ الأعظم بالجمع المقبول، وغرضه المقبول عند العرف، ويسمى الجمع الدلالتي، الجمع بين الدلالتين. وطبعا ذكرنا أيضا في اليوم الماضي فائدة الجمع العرفي أنه يقتضي عدم طرح أحد الدليلين، وهذا غاية ما نريده، غاية ما نريده أن نعمل بكلا الدليلين. فالجمع العرفي يقتضي العمل بكلا الدليلين ولا بالتالي نصير إلى طرح أحدهما. طبعا تدروا أنه بعض الكتب لأنها غير متنية فما ذكر في قبل صفحة ونصف قد يرجع أو يعاد صورة. وفي الحقيقة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك أنه بالجمع العرفي يخرج الدليلان عن التعارض، والوجه في ذلك أنه إنما نحكم بالتساقط أو التخيير أو الرجوع إلى العلاجات السندية حيث تكون هناك حيرة في الأخذ بهما معا. إذا وصلنا إلى مستوى بحيث تحيرنا في الأخذ بكلا الدليلين بعد جمعهما، ما في يعني جمعنا بينهما لكن الجمع هذا غير عرفي، أنا إذن تأتي العلاجات المذكورة إما ترجيحات السند وإما التساقط وإما كذا وإما التخيير، وفي موارد الجمع العرفي لا حيرة ولا تردد، وقلنا الجمع العرفي يرفع أساسا يرفع التعارض بين الدليلين فيوجب الأخذ بهما. وبعبارة أخرى إنه لما كان التعبد بالمتنافيين مستحيلا فلا بد من العلاج، فلما عندك دليلان متعارضان من جهة الدلالة لا بد من العلاج، إما نجمع بينهما إما نصير إلى ما ذكر، إما تساقط إما تخير إما توقف، فلا بد من العلاج إما بطرحهما أو بالتخيير بينهما أو بالرجوع إلى المرجحات السندية وغيرها. وأما لو كان الدليلان متلائمين غير متنافيين بمقتضى الجمع العرفي المقبول فإن التعبد بهما معا يكون تعبدا بالمتلائمين ولا إشكال فيه، بل هو الواجب والمتعين، فلا استحالة فيه ولا محذور حتى نحتاج إلى العلاج. هذا فقط مصنف يذكره من باب المقدمة، ثم يذكر بعض الأمثلة التي يمكن أن نتصور فيها وقوع جمع عرفي، وهي أمثلة يعني معروفة ومرت علينا كثيرا في الأيام الماضية. ويتضح من ذلك أنه في موارد الجمع لا تعارض أبدا، وفي موارد التعارض لا جمع، وللجمع العرفي موارد لا بأس بالإشارة إلى بعضها للتدريب، وإلا مرت علينا سابقا كثيرا. الصورة الأولى الخاص والعام، العلاقة بين الخاص والعام. العام إذا جاء وقال أكرم العلماء، ثم جاء الخاص وقال لا تكرم الفاسقين، هنا واقع نقاط تعارض، ولكنه تعارض بدوي، تعارض ولكنه تعارض بدوي. ما الذي جرى في الخاص والعام؟ جعلنا الخاص بمثابة القرينة على العام، بمثابة القرينة على العام. لماذا جعلناه بمثابة القرينة؟ لأن ظهور الخاص في المثال أقوى من ظهور العام. العام قال أكرم العلماء وسكت، بينما الخاص قال لا تكرم العلماء الفاسقين أو لا تكرم الفاسقين. الخاص واضح الدلالة في أن العالم الفاسق لا يجوز إكرامه، بينما في قوله أكرم العلماء شامل للكل، لكن الظهور ظهور الدليل الثاني في منع إكرام العالم الفاسق أكثر وضوحا وأكثر دلالة. ولذلك لما ميزنا بين الحاكم والمحكوم وبين العام والخاص ماذا قلنا؟ قلنا إن الخاص يقدم على العام من باب الأظهرية، ولكن دليل الحاكم يقدم على المحكوم ليس من باب الأظهرية وإنما من باب الحكومة والتسلط والقاهر. العلاقة بين الحاكم والمحكوم غير خاضعة لقضية أظهرية. ليش؟ لأنه لو قلنا بأن المقياس بين العام والخاص الأظهرية، سؤال: لو كان العام أقوى ظهورا من الخاص يقدم أيهما؟ لو كان المثال اللي ذكرناه وسائر الأمثلة يكون الخاص أقوى ظهورا من العام فنقدم الخاص على العام، لكن بالعكس لو كان العام أقوى ظهورا من الخاص، يعني الدليل الخاص إجى على أساس يبين نفسه أكثر ظهور طلع مو أكثر ظهور، فماذا نصنع في المقام؟ نقدم ماذا؟ نقدم الخاص أو نقدم العام؟ نقدم العام في المقام، لأن المدار هو مدار الأظهرية، فما دام العام أكثر ظهورا من الخاص فإنه يقدم عليه. نعم في الحاكم والمحكوم لا، يقدم الحاكم على كل حال، منها ما إذا كان أحد الدليلين أخص من الآخر فإن الخاص مقدم على العام يوجب التصرف فيه لأنه بمنزلة القرينة عليه. وقد جرى البحث في أن الخاص مطلقا بما هو خاص مقدم على العام، في الجزء الأول ناقشنا أن الخاص مطلقا مقدم على العام إلا إذا كان العام أقوى ظهورا، أو إنما يقدم عليه لكونه أقوى ظهورا. فلو كان العام أقوى ظهورا أيهما يكون المقدم؟ كان العام هو المقدم، ومال الشيخ الأعظم الأنصاري إلى الثاني، يعني تقديم العام مع فرض كونه أقوى ظهورا. بعضهم قال لا، الخاص مقدم ماذا؟ مطلقا مطلقا مطلقا، ذاك الوقت يعني لا نراعي الأظهرية بمعنى آخر. يقول في الحقيقة الخاص إنما جاء من باب التفسير، فلأنه جاء مفسرا حتى لو أنه في تفسيره ليس بأقوى من العام نأخذ به، فيجعلونه كباب الحكومة، يجعلونه كباب الحكومة في هذه الصورة. بس قلنا الشيخ العظم الأنصاري يقول لا، شنو مراد الجدي الخاص، ولكنه إذا كان يمتلك ظهورا ضعيفا وظهور العام أقوى وأجلى. أساسا قلنا العلاقة بين الخاص والعام ليست كما هي العلاقة بين الحاكم والمحكوم. الحاكم والمحكوم، الحاكم يتقدم قهرا وسيطرة على المحكوم، بينما في الخاص لا، يقدم لكونه أكثر ظهورا. هذا مناط تقديم الخاص، كونه أكثر ظهورا. كما جرى البحث في أن أصالة الظهور في الخاص حاكمة. نعم الذي يقول بأن العلاقة بين الخاص والعام تشبه العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ذاك الوقت نسأله لو كان الخاص أضعف ظهورا من العام ماذا تصنع؟ ماذا يقول؟ نعم نقدم الخاص. ليش؟ لأنه لم يستند إلى مناط الأظهرية في المقام، فعلى حسب المبدأ. أو وارد على أصالة الظهور في العام، نفس الحكاية، إما حكومة إما ورود، يعني إما حكومة أو ورود، أو أن في ذلك تفصيلا، يعني ليس حكومة ولا ورود. ولا يهمنا التعرض إلى هذا البحث، فإن المهم تقديم الخاص على العام على أي نحو كان من أنحاء التقديم. ويلحق بهذا الجمع العرفي بين الخاص والعام تقديم النص على الظاهر، إذا دار الأمر بين نص لا يحتمل الخلاف وبين ظاهر يحتمل الخلاف، يقدم أيهما؟ نعم، ما الذي يقدم؟ إذا دار الأمر، نحن قلنا إذا دار الأمر بين الخاص والعام على حسب المبنى، فإن قلنا أنه يشبه الحكومة أو الورود فإنه يقدم على كل حال، كان الخاص ضعيفا أو كان الخاص أكثر ظهورا، إلا على مبنى الشيخ العظم قلنا أنه إذا كان العام أقوى ظهورا فإنه يقدم عليه. زين، على هذه الشاكلة لو دار الأمر بين النص والظاهر، النص لا يتطرق، تعريف النص أنه لا يتطرق إليه احتمال الخلاف، بينما الظاهر يظهر من اللفظ ولكن يمكن احتمال خلافه، فأيهما يقدم؟ يقدم النص. وكذلك إذا دار الأمر بين الأكثر ظهورا يعني بين الأظهر والظاهر، أيهما يقدم؟ الأظهر أيضا، باب أنه أقوى ظهورا. نعم، لا بس هناك فيها تعريف آخر سوف نذكره، لأن الآن سوف نأتي المرجحات السندية سوف نذكره. والأظهر على الظاهر، فإنها كل هذه الأمثلة من باب واحد، وهي أن الدليل الثاني أقوى ظهورا فتقدم من لأجل تحقق هذا الملاك. ومنها من صور الجمع العرفي ما إذا كان لأحد المتعارضين قدر متيقن في الإرادة أو لكل منهما قدر متيقن. بعض الأحيان يجي عندك دليلين والدليلان متعارضان، لكن أحد الدليلين له قدر متيقن، فإذا علمنا أن أحد الدليلين له قدر متيقن يمكن لنا أن نرفع التعارض بينهما بسبب هذا القدر المتيقن. الآن القدر المتيقن تارة يكون في اللفظ، تارة يكون في الخارج أيضا، يعني ميزة بحيث أنه يراد بهذا اللفظ خصوصية أو حصة معينة من الحصاص. يذكر المصنف هذا المثال: ثمن العذرة سحت. ثمن العذرة يعني شنو المراد بهذه الرواية؟ ثمن العذرة سحت يعني يمكن أنه أن نقول فيها في العذرة قدر متيقن، حتى في سالف الزمن عادة عذرات الحيوانات قد يستفاد منها في الزمان، قد صح ولا لا؟ فإذا القدر المتيقن منها الرواية ما هو؟ أي عذرة؟ عذرة الإنسان، صح. زين، نجي للرواية الثانية: لا بأس ببيع العذرة. يعني هل نأخذها على إطلاقها مثلا؟ فإذا نأخذ القدر المتيقن في الدليل الأول فنخرجه، فيجوز بالتالي أن يبيع كل عذرة ما عدا عذرة الإنسان، فبالقدر المتيقن أخرجنا التنافي بين الدليلين، وبالتالي يجوز العمل بكلا الدليلين. ما إذا كان لأحد المتعارضين قدر متيقن في الإرادة أو لكل منهما قدر متيقن، يعني بعض الأحيان الدليل الأول إلى قدر متيقن، الدليل الثاني إلى قدر متيقن، نفس الشيء، ولكن لا على أن يكون قدرا متيقنا من اللفظ. ليش لا على أن يكون قدر متيقن من اللفظ؟ إذا جاب لك لفظ، هذا اللفظ من أساسه فيه قدر متيقن، هل يجوز أن يقع التعارض؟ إذا كان المراد من اللفظ قدرا متيقنا من أول الأمر فلا يقع التعارض أساسا، وإنما يجب أن يستفاد القدر المتيقن من شيء خارج اللفظ، من شيء خارج اللفظ لابد، وإلا إذا كان نفس اللفظ يدل على قدر متيقن هو من أول الأمر ينتفي التعارض بين الدليلين، فلا بد أن نستفيد القدر المتيقن من شيء خارجي. يقول: ولكن لا على أن يكون قدرا متيقنا من اللفظ بل من الخارج. لماذا؟ لأنه لو كان لللفظ قدر متيقن فإن الدليلين يكونان من أول الأمر غير متعارضين، إذ لا إطلاق حينئذ ولا عموم. هم شلون يصير مطلق واللفظ فيه قدر متيقن؟ لا إطلاق فيه ولا عموم. فلا يكون ذلك من نوع الجمع العرفي للمتعارضين سالبة بانتفاء الموضوع إذ لا تعارض. مثال القدر المتيقن من الخارج: ما إذا ورد ثمن العذرة سحت. القدر المتيقن عذرة الإنسان. وورد أيضا: لا بأس ببيع العذرة، فإن عذرة الإنسان قدر متيقن من الدليل الأول، وعذرة مأكول اللحم قدر متيقن من الثاني. لا بأس ببيع العذراء أيضا، لا بد أن تكون أكثر خصوصية، وهي أن تكون عذرة مأكول اللحم، أما عذرة غير مأكول اللحم فبالتالي كل شيء من غير مأكول اللحم يكون حراما أو نجسا، إلا على طبعا هذا جزء من الآراء القديمة فيما يتصل بالنجس، وإلا لا يخفى عليكم الآن أنه مشهور الفقهاء فيما يتصل بالانتفاع بالأعيان النجسة، يجوز عندهم أم لا يجوز؟ مشهور الفقهاء الآن يقولون بالجواز حتى لو كانت أعيان نجسة ولها منافع بهذا القيد، ولها منافع عقلائية، فإنه يجوز الانتفاع بها، طبعا الانتفاع بها في غير ما يشترط فيه الطهارة، إلا إذا تحللت تلك شيء آخر. وعذرت مأكول اللحم قدر متيقن من الثاني. فهما من ناحية لفظية متباينان متعارضان، متباينان متعارضان. لو جئنا للدليلين، أول أمر ثمن العذرة سحته، يعني بيع العذرة حرام، والثاني يقول لا بأس ببيع العذرة. في أول الأمر هنالك تعارض ابتدائي بين الدليلين، لكن لما قلنا بأن المراد من القدر المتيقن من الدليل أول عذرة الإنسان ارتفع التعارض. ولكن لما كان لكل منهما قدر متيقن فالتكاذب يكون بينهما بالنسبة إلى غير القدر المتيقن، فيحمل كل منهما على القدر المتيقن فيرتفع التكاذب بينهما ويتلائمان عرفا. فنقول الدليل الأول ثمن العذرة سحته قدره المتيقن عذرة الإنسان، ونقول لا بأس ببيع العذرة ليس بجواز بيع العذرة مطلقا، وإنما بيع عذرة غير الإنسان، فارتفع التعارض بين الدليلين. ومنها ما إذا كان أحد العامين من وجه بمرتبة لو اقتصر فيه على ما عدا مورد الاجتماع يلزم التخصيص المستهجن. شوف الآن لو قال المتكلم أكرم العلماء، أكرم العلماء، ثم قال لا تكرم علماء العراق، ثم قال لا تكرم علماء إيران، ثم قال لا تكرم علماء الخليج، ثم قال لا تكرم علماء مثلا قارة أوروبا، ثم قال لا تكرم علماء قارة أفريقيا، هذا يسموه شنو؟ تخصيص. شنو تخصيص؟ مستهجن، صح ولا لا؟ لأنه خرج منه الأكثر. في بعض الأحيان التخصيصات قد تكون مستهجنا، فإذا كانت العلاقة عندنا بين أحد العامين بمثل هذا فهذا أيضا نسميه تخصيص مستهجن. ومنها ما إذا كان أحد العامين من وجه بمرتبة لو اقتصر فيه على ما عدا مورد الاجتماع يلزم التخصيص المستهجن، إذ يكون الباقي من القلة لا يحسن أن يراد به العموم. لا تكرم علماء استراليا، لا تكرم علماء مثلا قارة أمريكا الجنوبية، وبعدين يريدوا منك بمعنى آخر أن تكرم فقط علماء أقيانوس. علماء أقيانوس، طيب ذلك العموم يعني لا يمكن أن يراد به هذه الحصة النادرة. الحصة النادرة، نعم. شلون جعل خاص عام؟ نعم، ما عدا هؤلاء فهذا يسموه إخراج للأكثر، وهو تخصيص مستهجن قبيح، إذ يكون الباقي من القلة لا يحسن أن يراد منه من العموم، فإن مثل هذا العام يقال عنه إنه يأبى عن التخصيص. خلاص بعد أي عام هذا اللي قابل للتخصيص؟ وكلهم رأسهم شعوهم صار علماء قيانوسية، خلاص انتهى الموضوع. فيكون ذلك قرينة على تخصيص العام الثاني. طبعا هذه الموارد اللي ذكرها المصنف هي عين الموارد، بل يعني أكاد أقول حتى بعضها مأخوذة بنفس الألفاظ تقريبا، فوائد لأصول الشيخ محمد علي الكاظمي تماما الشيخ يعني جايبينها مباشرة، حتى الكاظم ما جايب مثلا أمثلة، هو ما جايب أمثلة، بعضهم جايبين أمثلة أخرى. فإذا نفس الأمر هذا. طيب، عندنا علاقة بين أدلة أخرى، فيما إذا كان دليل قد ورد، فيما إذا كان دليل قد ورد وهو يحدد شيئا ودليل آخر التحديد فيه غير واضح، نقدم أيهما؟ يعني دليل إجا بين لنا مسافة أو بين لنا ميزانا، ودليل آخر لم يبين لا مسافة ولا ميزان، فإذا دار الأمر بينهما نقدم أيهما؟ نعم، نقدم الأول. ليش؟ لأنه كما يقول الفقهاء وارد مورد التحديد، تحديد الأوزان أو المسافات. ومنها ما إذا كان أحد العظمين من وجه واردا مورد التحديدات كالأوزان والمقادير والمسافات، فإن مثل هذا يكون موجبا لقوة الظهور. يعني قطعا الدليل اللي يحدد مسافة ويعين وزن قطعا ظهوره أقوى من الدليل الآخر الذي لا يحدد لا مسافة ولا وزنا، فيما إذا تعارض الدليلان مقصودنا طبعا. فإن مثل هذا يكون موجبا لقوة الظهور على وجه يلحق بالنص، الدليل المفسر لوزن أو مسافة أو مساحة نعتبره بمثابة النص، إذ يكون ذلك العام أيضا مما يقال فيه أنه يأبى عن التخصيص. طيب، الآن هنا أحد الفقهاء ذكر هذا المثال، شوفوا يعني كيف يمكن لنا أن نصنع بين هذين الدليلين. إذا كان أحد العامين من وجه وارد في مورد الاجتماع مع العام الآخر، مثال: كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. زين، ثم جاء دليل آخر وقال لا بأس بالماء المتخذ من التمر، لا بأس بالماء المتخذ من التمر. زين، هو الخمر ماء، شنو هو ماء متخذ من ماذا؟ من العنب، من التمر أو من العنب، يعني الدرجة الأولى من الكروم، يعني كما وارد في الروايات الخمر في الحقيقة من الكروم، يعني من العنب. زين، هنا هل يمكن أن نقول مثلا بأنه كل مسكر حرام تنطبق على الماء المتخذ من التمر؟ قطعا لا تنطبق. ليس كل ماء متخذا من شيء نحكم بكونه خمرا، وإنما الخمر خصوص ماء متخذ من كروم أو عنب. فيمكن إذن رفع التعارض بين الدليلين. طيب، في موارد أخرى أيضا تمر فقه كثيرا من باب الجمع العرفي، وهناك موارد أخرى وقع الخلاف في عدها من موارد الجمع العرفي، مثل ما إذا كان لكل من الدليلين مجاز هو أقرب مجازاته. بعض الأحيان تجي كلمة إليها مجازات متنوعة، ولكن أقرب المجازات ما هي؟ مثلا إذا قلنا مثلا زيد أسد، قطعا مجاز، صح ولا لا؟ زين، المجاز متصور في ماذا؟ متصور في أن زيد شجاع، وأيضا متصور في أن زيد رائحة فمه أبخر كما هي رائحة فم الأسد. لكن أقرب المجازات ما هي؟ نعم، الشجاعة. فإذا إذا دار الأمر بين أقرب المجازات قدمنا أقرب المجازات. السيد الروحاني جايب مثال على قضية أقرب المجازات، وهي مثال لعل الترجي، لعل من أجل الترجي. الله عز وجل يقول في الآية ماذا؟ في آية النفر: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه لعل ترجي، صح ولا لا؟ لكن هذه اللعل من عند الله عز وجل أو بلسان البشر؟ بلسان البشر. ليش؟ لأنه لعل أحسن، لأنه لعل إذا كانت من البشر فهو يدل على جهله، وإلا بالنسبة إلى الله عز وجل فإن هذا البحث منتف من أصله. هذا مثال يذكره على هذا الأقرب المجازات. ومثل ما إذا لم يكن لكل منهما إلا مجاز بعيد أو مجازات متساوية متساوية النسبة إلى المعنى الحقيقي. مجاز زيد أسد، لكننا نعلم أن زيدا ليس أسد وإنما هو كالدجاجة، لكن الوقت نلتزم بالمجاز البعيد ما في إشكال. أو إذا مجازات متساوية، قد نتخير ونأخذ واحدا منهما مع وجود مع عدم وجود مرجح أو معين لأحد المجازات المتساوية، يعني حتى لا يكون الكلام لغوا، حتى لا يكون كلام المتكلم لغوا، لا بد من المصير إلى حالة جمع بينهما. وهنا لا يوجد دليل على تقديم أحد المجازات على فرض التساوي، نتكلم على فرض تساوي المجازات، لا يوجد مرجح، لأنه لو كان مرجح حتى لو كان من الخارج قطعا فإننا نصير إلى ترجيحي، ولكن مع فقدان المرجح وحتى لا يكون كلام المتكلم لغوا فيجوز لنا أن نأخذ بأي مجاز ما دام على نحو التساوي. ومثل ما إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ، هذا البحث أخذناه في أوائل الكتاب، إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ أيهما يقدم؟ يقدم التخصيص. لماذا؟ لندرة النسخ في الشريعة كما ذكرنا، النسخ إجمالا نادر بينما التخصيص كثير، فإذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ قدمنا التخصيص. فهل مقتضى الجمع العرفي تقديم التخصيص أو تقديم النسخ أو التفصيل في ذلك؟ وقد تقدم البحث عن ذلك في الجزء الأول صفحة 145، فراجع ولا تسع هذه الرسالة استيعاب هذه الأبحاث. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. أولا كانت جلسة إدارية وأنا ما طرحت الموضوع، الشيخ مسافر.